أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو
حافر أو خف,
أو حافر أو خف. الحافر المقصود به الفرس أو إشارة إلى الفرس, والخف خف البعير, أي إشارة إلى البعير. والمسابقة على الإبل والخيل هي التي يكون فيها السبق, لأن هذين النوعين من الحيوان هما الوسيلة التي تتخذ للجهاد في سبيل الله عز وجل في زمن الصحابة وبعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما الإسناد
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود,
أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج له النسائي وحده.
عن خالد,
عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ذئب,
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع بن أبي نافع,
عن نافع بن أبي نافع وهمل بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
بسم الله إليك.
نافع بن أبي نافع, أيه. أيوة, من هو؟
البزاز,
البزاز نافع بن أبي نافع, أيوة.
أخرج له ثقة أبو داود والترمذي والنسائي, أيه.
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي,
نعم.
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحابه, وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد
قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي,
سعيد بن عبد الرحمن أبو سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي ثقة,
نعم.
أخرج له
الترمذي والنسائي,
ثقة أخرج له الترمذي والنسائي.
عن سفيان,
عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
ما يكون الثوري؟
لا ما يمكن, يعني الثوري بعيد ما يدرك شيوخ النسائي. أقول شيوخ النسائي ما يدركون الثوري لأنه توفي سنة 161, وابن عيينة توفي 198. فإذا جاء من شيوخ النسائي من يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة.
عن ابن أبي ذئب,
أنت وجدت منصوصا عليه؟
ما أدري,
لا ما يمكن, لأن الجماعة اللي هم من الكبار من شيوخ النسائي مثل قتيبة ما وكان عمره 90 سنة ما أدرك سفيان الثوري ولا روى عنه, وإنما رواية من يروي عن سفيان وهو من شيوخ النسائي هو يكون ابن عيينة وليس الثوري.
عن ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة,
عن ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا الليث عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي عبيد الله مولى الجندعيين,
عن أبي عبد الله,
عن أبي عبد الله مولى الجندعيين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يحل سبق إلا على خف أو حافر.
ثم ورد النسائي حديث
ما رفعه
إلا من هو
أبو هريرة,
ها؟
أبو هريرة
شغل؟
قال لا يحل سبق
أبو هريرة,
إيه؟
عن أبي هريرة,
نعم.
نعم. قال لا يحل ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة قال لا يحل سبق إلا في
إلا على خف أو حافر,
إلا على خف أو حافر. وهذا بعض ما تقدم, يعني تقدم فيه النصل والخف والحافر, وهذا فيه اثنان منهما. وقد جاء عن أبي هريرة مرفوعا ذكر الثلاثة التي هي الخف والحافر والنصل. نعم. الإسناد
قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب,
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والترمذي, أبو داود والترمذي والنسائي,
نعم.
أبو داود والترمذي والنسائي,
نعم.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن أبي مريم,
عن ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث,
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي جعفر.
عن ابن أبي جعفر وهو عبيد الله ابن أبي جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عبد الرحمن.
عن عبد محمد بن عبد الرحمن الجمحي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي.
بن نوفل نعم. محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن يسار.
عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عبد الله مولى الجندعيين.
عن أبي عبد الله مولى الجندعيين.
الجندعيين.
أبو عبد الله عندكم مكتوب أبو عبيد الله وهو أبو عبد الله يعني كما في تحفة الأشراف وكما في السنة الكبرى أبو عبد الله مولى الجندعيين وهو ثقة.
وقيل هو نافع بن أبي نافع.
أي نعم.
ثقة أخرج له النسائي.
وقيل هو نافع بن أبي نافع أخرج له النسائي وحده ثقة يرسل ولا غير هذا.
لا.
ثقة أخرج له النسائي وحده. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. نعم.
ثقة فقط.
ما في يرسل؟
لا.
طيب.
قال أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق على المسلمين فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العضباء قال إن حقا على الله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه.
ثم أورد النسائي حديث
أنس
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ناقة قال لها العضباء لا تسبق وجاء عربي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين وقالوا يا رسول الله سبقت العضباء فقال إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن للرسول صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العضباء لا تسبق يعني أنها كانت سباقة وجاء عربي له قعود والقعود هو ما كان فوق السنتين ودون الست هذا يقال له قعود وإذا تجاوز ذلك يقال له جمل وإذا تجاوز ذلك يقال له جمل فسبقها فشق ذلك على المسلمين كون ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت فقال إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه يعني لا يرتفع شيء من الدنيا أما ما رفعه الله عز وجل فإنه لا يوضع الذي رفعه الله هو المرفوع وهو الذي لا يوضع ولكن ما كان في الدنيا وما كان عند الناس فإنه يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن حقا على الله أنه ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله ما ارتفع من الدنيا شيء إلا وضعه الله عز وجل. والمقصود من ذكر حديث المسابقة وأن المسابقة كانت على الإبل فهذا مثال من أمثلة المسابقة وهي إحدى الجهات الثلاث أو إحدى الأنواع الثلاث التي يكون فيها السبق ويجوز فيها السبق وهنا القضية قضية مسابقة وحصول سبق بين هذه الناقة وبين القعود الذي كان لذلك الأعرابي.
أيوه الإسناد. قال أخبرنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن خالد عن حميد.
عن خالد هو بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد هو بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس.
نعم.
عن أنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية عند النسائي, هي من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن أعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات وهذا منها.
قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى لبني ليث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف أو حافر.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة. نعم
نعم
أبي هريرة
هي.
قال لا سبق إلا في خف أو حافر, وهذا مثل ما تقدم الذي سبق وهو لم يرفعه, هنا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيه الاثنان من الثلاثة وهما ما يتعلق بالركوب وما يتعلق بالمركوبات وهي الإبل والخيل, الإبل والخيل. والحديث الذي سبق أن مر اشتمل على الثلاثة التي هي النصل والخف والحافر. أيها الإسناد.
قال أخبرنا عمران بن موسى.
أخبرنا عمران بن موسى ثقة
صدوق.
صدوق أخرج له
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الوارث.
عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد
بن عمرو.
محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الحكم مولى لبني ليث.
عن أبي الحكم مولى لبني ليث وهو مقبول أخرج حديثه
النسائي وابن ماجه.
أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال الجلب. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الجلب, والمقصود بالجلب هنا في باب المسابقة أو في المسابقة هو أن يتخذ الفارس معه شخص على فرس من أجل يزجر فرسه ويصيح بها حتى تجري وحتى يحصل منها سرعة الجري, فهذا هو الجلب. ويأتي أيضا في الزكاة في باب الزكاة وهو أن العامل الذي يجبى الزكاة لا يذهب للناس على مياههم بل يكون في جهة ويرسل أحد يأتي بالناس يسوقهم إليه فيتحملون المشاق وينتقلون من مياههم إلى أماكن من أجل المصدق. الرسول قال لا جلب, يعني لا يجوز هذا العمل, بل المصدق يذهب إلى الناس لأخذ زكاتهم في على مياههم ولا يحملهم مشقة أن ينتقلوا إليه بل هو ينتقل إليهم. فالجلب يأتي في الزكاة ويأتي في المسابقة, وهو في المسابقة أن يتخذ الفارس معه رجلا آخر على فرس يصيح بالفرس يصيح بفرسه حتى يحصل منها الجري وحتى يحصل منها السبق. لا جلب ولا جنب
ولا شغار في الإسلام.
ولا جنب, قال لا جلب ولا جنب.
نعم.
ولا جنب, والجنب أيضا يكون في الزكاة ويكون في السبق أو السباق, وهو في الزكاة أن يكون العامل على جانب ويجعل الناس يأتون إليه ليأتوا إليه من أجل أن يأخذ زكاتهم, يكون على جانب وعلى ناحية. وفي السباق أن يتخذ فرسا بجواره حتى إذا تعبت المركوبة يتحول من فرس إلى فرس تعقبها وتحل محلها فتمشي إلى جنبها ثم يتحول منها إلى تلك الفرس الأخرى إذا تعبت الفرس التي هو عليها، فلا جلب ولا جنب ولا شغال في الإسلام. ومن انتهب نهبة فليس منا، قد مر ذلك في كتاب النكاح من أجل ذكر الشغار وأنه لا يجوز.
نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو صدوق
ثقة،
وهو ثقة، أخرج حديثه
مسلم والترمذي والنسائي.
أخرج هذا مسلم والترمذي والنسائي.
عن يزيد وهو ابن زريع.
عن يزيد وهو ابن زريع وهو ثقة، أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن حميد عن الحسن.
عن حميد وهو الطويل وقد مر ذكره، عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمران
بن حسين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال الجنب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي الجنب وقد عرفناها، وأورد حديث
عمران
بن حسين أيضا من طريق أخرى وفيه ذكر الجنب والجنب ونفي الشغار، نفي الجلب والجنب ونفي الشغار في الإسلام، وهو قريب من الذي قبله إلا أن الذي قبله فيه زيادة النهبة والإسناد.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بالنار البصري ثقة، أخرج لأصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن محمد.
عن محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة، أخرج لأصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي قزعة.
عن أبي قزعة وهو
سويد بن حجير.
سويد بن حجير وهو ثقة
أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن الحسن عن عمران بن حسين.
عن الحسن عن عمران بن حسين وقد مر ذكرهما.
قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني شعبة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سابق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي فسبقه، فكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك، فقيل له في ذلك فقال حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله.
ثم أرد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو مثل ما تقدم من جهة المسابقة والعضبة وأنها لا تسبق وأنها سبقت وأنه شق على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له في ذلك حق على الله عز وجل ألا يرفع شيء نفسه
نعم
في الدنيا إلا وضعه الله، فهو مثل الذي قبله أو قريب منه. الإسناد.
قال أخبرني عمرو بن كثير عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير.
عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن بقية بن الوليد.
عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن شعبة عن حميد الطويل عن أنس.
عن شعبة عن حميد الطويل عن أنس وقد مر ذكرهم.
قال باب سهمان الخيل. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده رضي الله عنه أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر للزبير بن العوام رضي الله عنه أربعة أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس.
ثم ورد النسائي سهمان الخيل، يعني ما يكون لها من السهام من الغنيمة، وأنه يكون لها سهمان. وأورد النسائي حديث حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعام خيبر ضرب أربعة أسهم للزبير، واحد له وواحد لذي القربى لأمه، لأنها من قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، واثنين لفرسه واثنين للفرس، يعني سهم له وسهمان لفرسه. أيوه الإسناد.
قال الحارث المسكين
سبق أن عرفنا أن الحارث المسكين له مع شيخ أن النسائي له مع شيخ الحارث المسكين حالتان، حالة لم يكن بينهما وفاق ووئام فكان منعه من حضور مجلسه، فكان يحضر ويجلس من وراء الستار ويسمع قراءة من يقرأ عليه فيتحمل بهذه الطريقة، ويعبر عن ذلك بأن يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وله حالة أخرى وهي أنه كان حصل بينهما شيء من الاتفاق والوئام، وكان قد أذن له في حضور مجلسه، فكان إذا سمع أحدا يقرأ عليه تحمل، وعبر عن ذلك بقوله أخبرنا. ففي الحالة التي كان قد أذن له يعبر بأخبرنا، والحالة التي لم يرد الحارث أن يأخذ عنه النسائي ما كان يقول أخبرنا، لأنه ما قصد إخباره هو، ولكنه كان يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. والحارث المسكين ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي.
علي بن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج لأصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن عبد الرحمن.
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد.
هو صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد.
ومسلم وأبو داود والنسائي.
ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير.
عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن الزبير.
صلى الله عليه.
أيوة.
والبخاري في جزء القراءة.
البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير. وهو يروي عن جده عبد الله بن الزبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأول مولود في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، لأنه ولد في قباء عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال كتاب الإحباس.
نعم.
بالكسر ولا بالفتح؟
بالكسر لأنه مصدر.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله. وقال قتيبة مرة أخرى صدقة.
ثم أورد النسائي هذا كتاب الإحباس. والإحباس هو التوقيف، لأنه من حبس وأحبس إذا وقف، وهو الوقف أو التوقيف والتحبيس والتسبيل. ويقولون في تعريف الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أن الأصل يوقف فلا يباع ولا يتصرف فيه، ومنفعته تصرف في وجوه الخير التي نص في الوقف على أنها تصرف فيها، فيبقى الأصل دون أن يباع لأنه صار وقفا على جهة معينة، ومنفعته تصرف في حق تلك الجهة التي أوقف عليها. فإذا أوقف مثلا دار على أنها تكون للمساكين، فتكون هذه الدار يعني أصلها خرجت من ملك مالكها، ومنفعتها تكون لأولئك سواء سكنوها أو أجرت وقسمت أجرتها على المساكين، فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو المقصود بالإحباس، وهو من أحبس وحبس، يعني إذا وقف. وقد مر ذكر الاحتباس في الخيل يحتبسها للجهاد في سبيل الله، يعني يوقفها، يعني الاحتباس غير الاحتساب، الاحتساب يعني يحتسب الأجر يعني يرجي الأجر، وأما هذا احتباس توقيف، احتباس توقيف، توقيف العين لأمر من الأمور أو في جهة من جهات الخير سواء كان جهاد أو غير جهاد. أورد النسائي حديث عمرو بن الحارث،
نعم
أورد النسائي حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده دينارا ولا درهما ولا متاعا
ولا عبدا ولا أمة
إلا بغلته الشهباء،
نعم
إلا بغلته الشهباء
التي كان يركبها
وأرضا
وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله
وأرضا جعلها في سبيل الله. قوله قول عمرو بن الحارث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا سلاح ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته، هذه استثناء منقطع، يعني لكن ترك بغلته، لأن الاستثناء منقطع ما يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، لأن الذي مر يعني دراهم ودنانير ويعني وإماء وعبيد، فجاءت البغلة وهي ليست من جنسها فيكون استثناء منقطع، ويمكن يكون مستثناء متصل على حذف مفعول يعني ولا شيئا، يعني ما ترك عبدا وكذا ولا شيئا إلا بغلته، فيكون استثناء من متصل، استثناء متصل إذا كان مقدر شيئا، وأما على حالته فإنه استثناء منقطع، يعني لكن ترك بغلته وهي من غير جنس ما تقدم، الشهبة التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة، كل ما تركه صدقة، يعني البغلة والسلاح والأرض، لأن كل ذلك في سبيل الله عز وجل، لكن هذه الأرض جعلها في سبيل الله عز وجل، وأما تلك الأمور الأخرى التي هي السلاح والتي هي البغلة فهي أيضا في سبيل الله عز وجل، وهي صدقة، أي صدقة جارية، يعني ما كان يصرف على الفقراء والمساكين يصرف، وما كان يرصد ويعد للجهاد في سبيل الله كالبغلة وكالسلاح فيجعل في الجهة التي تناسبه. وقال قتيبة مرة أخرى صدقة، يعني بدل في سبيل الله، يعني بدل في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، هكذا جعل الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه لا يورث عنهم المال، لأنهم ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم كغيرهم من الناس الذين يجمعون المال ويرثهم أقاربهم، هم جاءوا لهداية البشر وهداية الخالق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وجاءوا بالعلم النافع الذي هو ميراث مشاع ومبذول لكل من أراده وليس خاصا بالقرابات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فميراث النبوة هو العلم النافع، ميراث النبوة هو العلم النافع، وهذا الميراث ليس خاصا بقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مبذول ومشاع ومشترك، وكل من أراده فهو أمامه، وكل من أراده فهو أمامه، لا يرد عنه أحد ولا يختص بأحد دون أحد، لكن غيرهم من الناس يجمعون المال ويرثهم قراباتهم، يرثهم أقرباؤهم الذين فرض الله لهم الفرائض في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ما ترك دينارا ولا درهما. وقال إن الأنبياء العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما لأنهم ما جاءوا لجمع المال، وإنما جاءوا لنشر الحق وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ودعوة الناس إلى الصراط المستقيم، وميراثهم عام لكل من أراده ممن وفقه الله عز وجل. نعم.
الأرض هذه معلومة؟
قالوا أنها في فدك، يعني جهة يعني مكان، يعني ما أدري أين هو، لكنه يعني جاء في فدك.
إذن الأصل أنها باقية إلى الآن في سبيل الله.
نعم. أقول ما ندري عن وجودها ولا عن تعيينها ولا يعني شيء.
إذا كانت فدك
ما نعرفه.
إذا كانت فدك فهي معروفة.
نعم.
عند أهل خيبر يعرفونها.
إيه لكن تعيين المكان، لأن هي كلها يعني مكان معين. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق
السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه وأخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة.
ثم ورد النسائي حديث عمرو بن الحارث الله عنه، وليس فيه ذكر الأشياء التي نوفيت قبل البغلة، وإنما قال ما ترك إلا بغلة، يعني ما ترك شيئا إلا بغلته، وقد مر ذكر الحديث. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث.
عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك إلا بغلته الشهباء وسلاحه وأرضا تركها صدقة.
ثم ورد النسائي حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم. والإسناد.
قال أخبرنا عمرو بن علي عن أبي بكر الحنفي.
أبو بكر عمرو بن علي مر ذكره. أبو بكر الحنفي هو عبد الكبير ابن عبد المجيد الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس بن أبي إسحاق.
عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو صدوق.
صدوق يهم قليلا.
صدوق يهم قليلا أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه عن عمرو بن الحارث
وقد مر ذكرهما.
قال
انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم الأحد، إلى يوم الأحد القادم إن شاء الله.
يقول الأخ هل يصح كلام من يقول إن صاحب الكبيرة الواحدة يستحق الوعيد ولو كان له حسنات كثيرة عظيمة؟
نعم، كلام صحيح، لأن من ارتكب كبيرة ولم يتب منها ومات عليها فهو متوعد لما توعد به، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء تجاوز عنه وإن شاء عذبه.
يقول الأخ هل رفع اليدين عند السجود والرفع منه يكون بصفة مستمرة أم أحيانا؟ وقد جاء بذلك حديث في سنن النسائي.
نعم، جاء في ذلك حديث، لكن كونه يعني باستمرار ما أعرف يعني، ولكن الذي أعرف أن الذي ثبت في الصحيحين وفي أحدهما اللي هو صحيح البخاري 4 مواضع، وجاء من حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري عند القيام من التشهد الأول. وأما يعني المواضع الأخرى فقد جاء فيها يعني أحاديث واختلف في صحتها وفي ثبوتها، منهم من صححها وأثبتها ومنهم من ضعفها. ولا أدري يعني هل يعني يكون ذلك بصيغة مستمرة أو ليس بصيغة مستمرة عندما يقول بذلك، لا أدري.
من ناحية رفع اليدين،
ها؟
رفع اليدين
إيه؟
ما قولكم في رفع يد في رفع اليدين في صلاة العيدين وصلاة وصلاة الاستسقاء؟
الذي يبدو أنها لا ترفع لأن ما ثبت فيها شيء، ما ترفع اليدين في غير التكبيرة الأولى لتكبيرة الإحرام، أما ما عداها فلم يثبت فيه شيء.
كلاهما في العيدين وفي الاستسقاء.
أي نعم، لأن العيدين والاستسقاء صفتها واحدة، صفتهما واحدة عند في الصلاة.
يقول الأخ: قرأت في كتاب لابن القيم وذكر فيه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، فما المراد به؟
وين كتاب ابن القيم هذا؟ أي كتاب؟ أصول الدين أصول وفروع، أصول ليس فيها مجال الاجتهاد، وفروع فيها مجال الاجتهاد، وفروع فيها مجال الاجتهاد. أين كلام القيم هذا؟ أين يوجد؟ هو البدعة هو قول من يقول أن الدين فيه قشور ولباب، يعني العبارات التي جدت في هذا الزمان أو جاءت في هذا الزمان، يقولون فيه قشور ولباب، كله لباب ما في قشور. فهذا من يعني أسوأ الكلام ومن أفسد الكلام، أن يستهان في بعض الأشياء ويقال إنها قشور، وتقسيمه إلى قشور ولباب هذا هو المبتدع وهذا هو التعبير الخاطئ. وأما أصول وفروع، في أصول وفروع، أصول ليس فيها مجال للاجتهاد وفروع فيها مجال الاجتهاد. طبعا معروف هذا يتعلق بالإيمان، يتعلق بالأشياء المغيبة، وهذا يتعلق بالعبادات والمعاملات. إذا رباها
إذا أطلق اللحية، هل معنى هذه
على كل شك إن هذه علامة خير فعليه أن يكون في غيرها على خير، والإنسان يعني واجب عليه أن يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي، واللحية منها، فإذا أحسن فيها فليحسن في غيرها.
هذا الأخ
أو عليه أن يحسن فيها وفي غيرها.
هذه ورقة وصلت الآن، يقول: نقل هذا الشيخ ابن عثيمين في كتاب العلم أن ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكروا هذا، وكذلك ذكره بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية.
ما أعرف يعني هذا، أقول ما أعرف هذا، لكن الأصول والفروع ما يعني معلوم أن الدين أصول وفروع، ليس كله فروع وليس كله أصول، يعني باعتبار أنها متساوية، لأن هناك شيء يسوق فيه الاجتهاد وشيء ما يسوق فيه الاجتهاد، الفروع يسوق فيها الاجتهاد والأصول لا يسوق فيها الاجتهاد، لا يقال الاجتهاد لا يسوق مطلقا ولا يقال أنه يسوق في كل شيء، وإنما يسوق في الفروع دون الأصول. أنا ما أعرف يعني هالكلام هذا، وقد يكون يعني التبس على الناقل، وقد يكون أن الأمر في غير هذه الصورة وغير في هذه المسألة.
عدة أسئلة وصلت في قضية: هل تجوز المسابقة في غير الثلاثة المذكورة في الحديث، كالمسابقة في حفظ القرآن أو حفظ الأحاديث؟ وآخر يقول: المسابقة الآن في السيارات تقاس على الفرس.
هذا ما المسابقة ما في السيارات ما تصلح، لأن المسابقة في السيارات معناها هلاك، لأن القوة المسألة ما هي مسألة سرعة السيارة، السيارة إذا أعطاها نهايتها خلاص يعني وصل للهاوية، ما أسرف على الموت أو يعني ألقى بنفسه إلى التهلكة، طبعا لا يجوز. ما هي القضية قضية يعني كل إنسان يعني ما هي قوة كونه يضع رجله على البنزين وتطير السيارة. الطفل الصغير يفعل هذا يقدر, أقول الطفل الصغير يقدر يحط رجله على البنزين وتطير السيارة, ما هو هذا شجاعة ولا قوة, هذا تهور وسفة يعني يؤدي إلى الهلاك. وإنما القوة والشجاعة في ركوب الخيل والإبل وكل إنسان يثبت ولا يسقط, وأما كونه جالس في مكان بس يطع البنزين وتطير السيارة ويهلك نفسه ويهلك الناس معه, هذا ليس بشيء.
بالنسبة للمسابقات القرآن والحديث
فيما يتعلق المسابقة في الخير والتنافس في الخير هذا لا بأس به, ومن ذلك يعني المسابقة في القرآن وفي حفظ الحديث وغير ذلك. يعني إذا يعني حصل تنافس في هذا, هذا شيء طيب ما في بأس.
سابقة بالأقدام,
والمسابقة بالأقدام جائزة لكن بس ما فيها سبق بدون فلوس.
لا هي الأسئلة عن الجائزة كذلك في الحديث النبوي والقرآن يعني
على كل الأقدام ما في بأس جائزة.
الأقدام
إيه يكون الإنسان يتسابقون بالأقدام
يكون عليها جائزة.
أقول جائزة أنهم يتسابقون.
لا السبق
جائزة ما قلنا السبق, ما السبق هو الجائزة, السبق هو الجائزة التي لا تجوز إلا في الأمور الثلاثة. وأما المسابقة يعني أصلها بين في الأقدام ما فيها بس, لكن ما يؤخذ عليها سبق الذي هو الجائزة.
حتى المسابقة في القرآن والأحاديث
ما في بس. أنا قلت لكم مسابقة, المسابقة هذا جعل جعل يعني من حفظ كذا فله كذا, من كان متقنا لكذا فله كذا, هذا جعل في وجوه الخير لا بأس به. هذا جعل تنافس. المسابقة هذه على الأرجل على كذا ما هو موجود, وعلى السيارات يعني ليس من هذا القبيل, هذا تنافس وتسابق, تنافس في الخير وتسابق إلى الخيرات.
بس أحسن الله عليك, قد يكون هناك من يجعل جعل متسابقين على الأرجل ويجعل لهم جعل فيقول من سبق.
ما يجوز, ما يجوز, لأنه قال لا سبق إلا في حف بما يتعلق في المسابقة, لا على السيارات ولا على الحمير ولا على الأرجل, كل ما يجوز لأنه يقتصر على الثلاثة التي هي من وسائل الجهاد في سبيل الله عز وجل.
الحديث لا يحل السبق إلا على خف أو حافر جاء موقوفا على أبي هريرة وجاء مرفوع.
فالموقوف المرفوع هو المعتبر, والموقوف يعني يكون شاهدا له, والمرفوع يعني كان فيه شخص مقبول.
نعم.
لكن الأحاديث التي راحت التي مضت قبل ذلك لا تؤيده, تؤيده لأنها ثابتة لقبله الاثنين الطريقين الأولان
يقول عصمت هذه الأمة عن الضلال, هل عصمت كذلك عن الخطأ, وما هو الفرق بينهما؟
نعم هي عصمت عن الخطأ جميعها بأنها كونها تخطئ وتجتمع على خطأ أو تجتمع على ضلالة, ما تجتمع على ضلالة يعني بأجمعها. أما كونها يحصل بعضها يخطئ وبعضها يضل وبعضها يصيب بعضها, هذا هو الواقع, أو هذه سنة الله في خلقها أن فيهم كذا وفيهم كذا. أما أن يخطئوا كلهم أو يجتمعوا كلهم, نعم يمكن أن يكون يعني يحصل خطأ يعني في أمور فيما يتعلق في بعض العبادات وما إلى ذلك يمكن أن يكون خطأ, لكنهم هذا الخطأ يعني ما يضرهم, مثل لو شهد يعني شهود زور بأن الشهر داخل بكذا يعني شهر الحج داخل بكذا, ثم بعد ذلك تبين أنهم غير صادقين والناس قد حجوا وخلصوا وقفوا في عرفة في يوم غير يوم عرفة, طبعا حجهم صحيح ووقوفهم صحيح وقد حصل الخطأ, لكن ما هو باجتهادهم كلهم وإنما بحصول يعني شيء طريق شرعي تبين أنه غير صحيح يعني بالخطأ. فيمكن أن يحصل يعني أن الناس يعني قد يحصل أنهم يحصل خطأ يعني في الحج, لكنهم لا يقال أن الحج الإسلام حج, بل لهم حج, والحج يوم يحج الناس والإضحى يوم يضحى الناس. فإذا صار الناس يعني حصل أن تبين خطأ فيما بعد وأنهم قد حجوا فحجهم صحيح ولو حصل ذلك عن طريق الخطأ. أما أن يجتمعوا على خطأ في أمر من الأمور وفي مسألة من المسائل الاجتهادية أو يجتمعوا على ضلالة, لا يحصل هذا ولا هذا.
يسأل عن القول الراجح في المسائل التالية: قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية.
الراجح أنه يقرأها, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال كان أحد يقرأ وهو يقرأ, قال لعلكم تقرؤون ما لينازع القراءة, لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, يعني لا تقرأوا ولما بيقرأ أي إلا بفاتحة الكتاب, فدل على أنها واجبة.
المسألة الثانية: النزول إلى السجود على اليدين أو الركبتين.
والله المسألة فيها خلاف بين أهل العلم, ورد فيها حديث حديثان كل واحد منهما فيه مقال, فمنهم من قوى ذلك الحديث الذي تقديم الركبتين, ومنهم من قوى الحديث الذي فيه تقديم اليدين. وحديث أبي هريرة فيه تقديم اليدين, فيه تقديم اليدين, وحديث وائل بن حجر فيه تقديم الركبتين, وكل منهما فيه من هو متكلم فيه. حديث أبي هريرة فيه عبد العزيز محمد الدراوردي, وحديث وائل بن حجر فيه شريك بن عبد الله القاضي النخعي. فالعلماء اجتهدوا, منهم يعني من رأى أن حديث شريك بن عبد الله النخعي مقدم, ومنهم من رأى أن حديث عبد العزيز محمد الدراوردي, فمن ثبت عنده يعني أي الحديثين أصح عليه أن يأخذ, ومن لم يثبت فالأمر في ذلك سعة. لكن على جميع الأحوال ليس له أن يفعل كما يفعل البعير من حيث الهوي بقوة, وحيث يكون لصوت يديه أو رجليه إذا وصلت الأرض يصير لها صوت مثل ما يحصل للبعير إذا هوى ويطلع صوت لجثومه على الأرض بركبتيه أو بيديه.
المسألة الثالثة: تحريك الإصبع أو عدمه في جلوس التشهد.
طبعا تحرك, لكن لا تحرك باستمرار, تحرك عند الدعاء, عندما يدعو الإنسان يحركها.
المسألة الرابعة: وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع.
نعم, في خلاف بين أهل العلم, منهم من قال بأنها توضع بعد الركوع كما توضع قبل الركوع, والدليل على ذلك أن النبي عليه ما جاء عن بعض الصحابة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال, إذا كان قائما في الصلاة. وكلمة قائما هي إحدى, وقائما هي وصف القيام هو إحدى الحالات الأربع للمصلي, لأن المصلي له أربع حالات لا خامس لها, فهو إما قائم قبل الركوع وبعده, وإما راكع, وإما ساجد, وإما جالس بين السجدتين أو في التشهد, هذه أحوال المصلي الأربع. فقوله إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين يشمل لفظ قائم ما قبل الركوع وما بعده. وقول آخر قال به بعض العلماء أنه لا توضع اليدين على الصدر بعد الركوع, قالوا لأن الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ما ذكروا شيئا عن ما يكون بعد الركوع, ما ذكروا شيئا, كل الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل يفعل كذا ثم يفعل كذا وإذا صار كذا عمل كذا, ما تعرضوا لذكر اليدين بعد التكبير بعد الركوع. لكن هذا الحديث الذي أشرت إليه يدل بعمومه على أن حالة ما قبل الركوع ما بعد الركوع كحالة ما بعد الركوع ما قبل الركوع, لأنها كلها يقال لها قيام.
يقول الأخ: هل الحاشي من الإبل يجوز أن يذبح عقيقة عن الذكر أو الأنثى؟ وإذا كان يجوز فهل يكفي عن واحد أو عن مجموعة بحيث يشترك شخصان في واحد؟ وهل يشترط لها ما يشترط للأضحية من ناحية السن؟
الأضحية العقيقة، سؤال على العقيقة.
نعم.
العقيقة جاء يعني في أن الغلام له شاتان والجارية لها شات، وهي إحدى المسائل الخمس التي فيها الأنثى على النصف من الذكر، وهي مسألة العقيقة ومسألة الميراث ومسألة العتق ومسألة الدية ومسألة الشهادة، يعني خمس مسائل النساء على النصف من الرجال فيها، فالعقيقة هي إحدى هذه المسائل الخمس، الغلام له شاتان والجارية لها شات، فهذا هو المشروع. أما لو ذبح يعني شيء كبير يعني يجزف الأضحية هذا ما فيه إشكال، أما ما دون ذلك فلا أدري.
اعتاد البعض بوضع خشبتين على قبر النساء وواحدة على الرجال للتمييز بين قبور الرجال والنساء، فهل هذا ثابت عن
وما
السلف؟
وما فائدة هذا التمييز؟ ما فائدة هذا التمييز أن يعرف هذا رجل وهذا امرأة؟ أبدا لا نعلم لهذا أساسا، لا نعلم لهذا أساسا، لكن كونه يوضع علامات على القبر ليعرف بها يعني قبر معين هذا لا بأس به. أما أن يميز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال بهيئة وبصفة لا أعلم له أساسا ولا أعلم له وجها.
عند الرفع من سجود التلاوة في الصلاة هل ينتقل من السجود للقيام بالتكبير أو بقراءة القرآن؟
إذا كان الإنسان في الصلاة فينتقل بالتكبير، لأنه يدخل تحت عموم قوله كان يكبر عند كل خفض ورفع، إذا كان في الصلاة يكبر عند كل خفض ورفع فينتقل إذا كان في الصلاة بالتكبير، لأنه داخل تحت كونه يكبر عند كل خفض ورفع، وهذا خفض ورفع، فهو يكبر عند هذا الخفض ويكبر عند هذا يكبر عند هذا الرفع الخفض ويكبر عند الرفع. أما إذا كان في غير الصلاة فلا يكبر عند الرفع ولا يسلم.
ما دليل من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي؟
بعدم وقوعه؟
نعم.
ما أدري.
من صلى في الجماعة الثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى هل له أجر الجماعة؟
له أجر الجماعة الثانية، وأما أجر الجماعة الأولى التي أذن لها والتي حصل يعني إدراك صلاتها لا شك أن هذه أفضل من هذه، هذه جماعة وهذه جماعة، لكن فرق بين الجماعتين، وكل منها له أجر، لكن هذه الجماعات أو الجماعة الثانية لا تخلو من واحدة من حالتين، إما أن تكون الجماعة الثانية أقيمت لأن الذين جاءوا فاتتهم الصلاة وكانوا حريصين على إدراكها فهذا يجوز لهم أن يصلوا جماعة، أما إذا كانوا لا يريدون أن يصلوا وراء الإمام بل يتحينون انتهاءه حتى يصلوا وحدهم فهذه يأثمون على هذا القصد وعلى هذه النية.
من يقول لا جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى ما قولكم في رأيه؟
الذي يبدو لي أن الصواب هو خلافه، أن الجماعة الثانية يعني يجوز إقامتها إذا كان المسألة ليست بالحالة التي أشرت إليها وهي عدم إرادة الصلاة وراء الإمام وإيجاد الجماعات وإيجاد التفرق وأنهم لا يريدون أن يصلوا وراء الإمام الراتب هذا لا يجوز، أما إذا كان الأمر كما ذكرت فاتتهم الصلاة وكانوا يريدون أن يصلوا ولكن جاءوا وقد فرغ من الصلاة فلهم أن يصلوا، والدليل على هذا يعني ذكر الأحاديث التي وردت في الجماعة وصلاة الاثنين وصلاة صلاة الثلاثة أحسن من الاثنين وهكذا الذي ورد، ثم أيضا الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، واحد جاء وحده فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد واحدا من الذين صلوا أن يتصدق عليه ويصلي معه. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إقامة الصلاة ولو عن طريق الصدقة فكيف لا تجوز من غير حاجة إلى صدقة؟ إذا جاءنا واحد نقول واحد يصلي معه، وإذا جاءنا اثنين نقول كل واحد روح يصلي في بيوتكم، كل واحد روح يصلي في بيته، يعني هذا يعني غير مستقيم. إذا جازت عن طريق الصدقة فأيضا تجوز عن غير طريق الصدقة. وما الفرق بين مجيء واحد يبحث عن واحد يصلي معه لتوجد الجماعة في المسجد، وبين اثنين يأتيان وليس بحاجة إلى صدقة ويقال لهما كل واحد يذهب يصلي في بيته؟ ما يستقيم هذا، ليس بواضح.
يقول: هل يجوز المسابقة في الطير حيث أنه ورد حديث موضوع فيه زيادة جناح؟
أقول ما دام أن الجواب فيه أن في السؤال فيه حديث موضوع خلاص، يعني معناه الجواب موجود في السؤال.
يقول: أعطاني رجل مالا لأحج عن أبيه فتكلف الحج مالا أقل، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المال وقد تعمدت تكلفة أقل؟
لا بس تأخذ المال ما دام أنت أعطيت من أجل تحج وقد أتيت بالحج على التمام والكمال وزاد عندك المال لك أن تأخذه.
بالنسبة لقلب الرداء في صلاة الاستسقاء، هل هو سنة وخاص للإمام أو للمأمومين، وهل يشمل الرجال والنساء؟
الذي يبدو أنه عام، الذي يبدو أنه عام ليس خاصا بالإمام بل هو للإمام والمأمومين، وكذلك للرجال والنساء، لأن النساء يعني هي مثل الرجال في الأحكام إلا إذا جاء شيء يخصهن ويميزهن عن الرجال، وإلا في الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميز بين النساء والرجال.
يسأل أخ عن عقيدة الإمام الشوكاني رحمه الله.
الإمام الشوكاني رحمه الله عقيدته يعني له مؤلفات تدل على سلامته وعلى حسن اعتقاده، لكن عنده شيء من الأخطاء، عنده يعني شيء من الأخطاء القليلة، لكن الغالب على كتبه على فيما يتعلق بالعقيدة السلامة.
فقرة ثانية يقول: كيف نستفيد من كتبه؟
كيف
نستفيد من كتبه؟
أبدا، كتبه مفيدة ويحرص عليها ويستفاد منها، يقرأها الإنسان ويستفيد منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الإحباس، كيف يكتب الحبس؟ وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه رضي الله عنهما. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. قال: إن شئت تصدقت بها. فتصدق بها على ألا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تقول النسائي رحمه الله: الإحباس،
نعم، كيف يكتب الحبس؟
كيف يكتب الحبس؟ وذكر الاختلاف على ابن عون في حديث ابن عمر فيه. الحبس هو الوقف، والإحباس هو التوقيف، وقال: أحبسه وحبسه إذا أوقفه ووقفه. والحبس هو الوقف، وقيل للوقف حبسا لأن فيه منع من أن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم بالبيع والشراء والهبة وما إلى ذلك، فإن الوقف ليس فيه هذه الأمور لأنه حصل فيه الحبس الذي هو المنع، من أن يتصرف فيه هذا التصرف. وكيف يكتب الحبس؟ يعني كيف يكتب الوقف؟ ما هي الكيفية التي يكتب بها الوقف والتي يوقف الإنسان بها ما يريد من المال على أن يكون عينا جارية وصدق على أن يكون صدقة جارية ومالا تتوالى منافعه بين وقت وآخر ويعود ذلك إلى من أوقفه ويكون لمن أوقفه ثواب هذه الصدقة الجارية؟ لأن الصدقة صدقتان: صدقة منتهية وهي الصدقة العينية التي يضعها الإنسان في يد محتاج فإنها صدقة، ولكن الصدقة الجارية هي التي مستمرة ودائمة، مثل أن يقف مسجدا يبني مسجدا فيصلي الناس فيه فتدوم فيه هذه المنفعة ويؤجر على كل ما يصلى فيه من الصلوات على اختلاف السنين ومر السنين والأيام. وكذلك إذا حبس دارا على أن تكون أن يكون ريعها للفقراء والمساكين أو يسكن فيها الفقراء والمساكين فإنها صدقة جارية، وهو الوقف الذي يوقفه الإنسان ويستمر نفعه ويكثر أجره ويتوالى أجره لمن حبسه ووقفه. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أصاب أرضا من خيبر لم يصب أرضا مثلها وليس عنده شيء أنفس منها، ليس عنده مال أنفس منها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك وأنها أنفس مال وأحب مال إليه، وهو يستأذنه أو يستأمره ويطلب منه الأمر بأي جهة وجوه الخير يضعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتصدق بها، أي صدقة جارية، وهو أن يحبس أصلها ويتصدق بثمرتها بأن تكون الثمرة تصرف في وجوه الخير وفي وجوه البر التي يذكرها وينص عليها. ففعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت كيفية تحبيسه وتوقيفه أنه حبسها بحيث لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وهذا هو شأن الوقف، لأن الوقف خرج من ذمة الإنسان ومن ملك الإنسان وصار في وجوه البر التي جعله فيها، وصار في وجوه البر التي جعله فيها، فلا سبيل إلى بيعه ولا إلى هبته وليس مالا يورث من بعده، لأنه خرج من ملكه في حياته، خرج من ملكه في حياته بتلك الطريق التي جعله فيها وهي الوقف. وذكر أن هذه المنفعة التي تنتج من وراء هذه الأرض والثمرة التي تخرج منها تكون في الفقراء والمساكين وذي القربى
والرقاب
اعتاق الرقاب والضيف وفي سبيل الله
وابن السبيل.
هذه هي المصارف ووجوه البر التي جعلها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مصرفا لهذا الوقت الذي وقفه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتوجيهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبين أن الوقف يكون بأن يحبس بأن يمنع من التصرف فيه، وأن ثمرته ومنافعه تكون في وجوه البر التي يذكرها. ووجوه البر التي أرادها عمر والتي نص عليها عمر هي هذه الوجوه: في الفقراء والمساكين وذي القربى، يعني قرابته هو، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل. هذه وجوه البر ووجوه الخير التي جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه جعلها مصرف وقفه يصرف فيها. ثم ذكر أن من وليها فلا جناح عليه أن يأكل غير متمول مالا، يعني معناها أنه لا يأخذ منها شيئا يتموله، وإنما يأكل بالمعروف، يأخذ منها بالمعروف ويأكل بالمعروف دون أن يتمول مالا منها يجعله ضمن ماله يتجر فيه ويستعمله، وإنما هي أكل بالمعروف. وكذلك يطعم، يطعم بالمعروف، يطعم ويحسن لمن هو إلى من هو محتاج. هذه هي المصارف التي جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه ماله، أو جعلها مصرفا لوقفه الذي أرشده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعيد المتن.
قال عمر رضي الله عنه: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. قال: إن شئت تصدق.
يعني وهو يريد أن ينفقها وأن ينفق من خير ماله وأحب ماله إليه، والله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهو يقول أن هذه الماء، أن هذه الأرض هي أحب مالي إلي، ولم أصب أنفس منها ولا أحب إلي منها. وهو يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يضعها وكيف ينفقها، فأشار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحبسها وأن يجعل ثمرتها في وجوه الخير، ففعل. إيش قال؟
قال: إن شئت تصدقت بها. فتصدق بها على،
قال: إن شئت تصدقت بها، يعني جعلتها وقفا، لأنه جاء في بعض الروايات أنه يحبس أصلها ويسبل ثمرتها. وقول تصدقت بها يعني صدقة جارية، تصدقت بها صدقة جارية، لأن الصدقة بالأصول صدقة جارية، وأما الصدقة بالثمرة في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمان وفي حين من الأحيان هذه صدقة منتهية. لكن إذا حبس الأصل اللي هو النخل وصارت ثمرته تصرف في كذا وكذا، كل سنة عندما تأتي الثمرة تأخذ ثمرته وتصرف في كذا وكذا، فتكون صدقة جارية. إن شئت تصدقت بها يعني صدقة جارية. أيوة.
فتصدق بها على ألا تباع ولا توهب.
فتصدق بها يعني جعلها صدقة جارية على ألا تباع ولا توهب، فهي أصول موقوفة لا تباع ولا توهب ولا تورث، يعني ليست مالا له يورث من بعده يحصله الورثة، لأن هذا خرج من ملكه في حياته، خرج من ملكه في حياته وصار في وجوه الخير ووجوه البر التي جعله فيها، لأن هذا هو شأن الوقف. والفرق بين الوقف والوصية أن الوقف خروج من المال في الحياة، وأما الوصية فهي وصية بعد الموت، وتكون في حدود الثلث فأقل، يجعلها في وجوه الخير ووجوه البر. والوقف هو خروج من المال في الحياة، يخرج من ملكه في حياته فلا يكون من ماله ولا يورث من بعده، ولا يتمكن هو من بيعه أو هبته، وكذلك غيره لا يتمكن من بيعه ولا هبته إلا إذا تعطلت منافعه فالوقف إذا تعطلت منافعه فإنه يصرف، يعني يمكن أن يباع وأن يصرف في مثله، وأن يصرف في مثله. نعم. أيوة.
فتصدق بها على ألا توهب، ألا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى.
على ألا تباع ولا توهب، هذا هو تحبيس الأصل. ثم قال في الفقراء، يعني منفعتها وثمرتها وفائدتها تكون في المصارف الآتية، وهي في الفقراء
وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل.
هذه وجوه البر التي جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه مصارف وقفه فيها. أيوة.
لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا، ولا غير متمول مالا ويطعم.
الذي يليها له أن يأكل بالمعروف ولا يتمول مالا، بمعنى أن يأخذ شيئا يتموله ويجعله مالا يتجر به، أو يعني يتصرف فيه كيف يشاء، وإنما يأكل بالمعروف ويطعم، يطعم منه ويحسن منه، يعني يعطي، يطعم صديقه ويعطي، يطعم جاره، لا بأس بذلك، لكن بالمعروف دون أن يكون هناك تمول والتجار بشيء من هذا الوقف ومن ثمرات هذا الوقف. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة ثبت، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة.
عن أبي داود الحفري عمر بن سعد.
عن أبي داود الحفري وهو عمر بن سعد، وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سفيان الثوري.
عن سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عون.
عن ابن عون عبد الله بن عون، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عمر.
عن عمر رضي الله عنه، عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، الذي ولي عشر سنوات، ولي الخلافة عشر سنوات وأشهرا، حصلت فيها الفتوحات واتسعت فيها رقعة البلاد الإسلامية، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وقضي على الدولتين العظميين في زمانه، وهما دولة فارس والروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر، كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وأنفقت في سبيل الله، وتحقق بذلك ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن كنوزهما لتنفقن في سبيل الله، وقد كان إنفاقها في زمن الفاروق وعلى يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن أيوب بن عون.
لا، عن ابن عون.
عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه.
ثم ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون أن يذكر متنه، ولكنه أحال على ما قبله بنحوه، أي أن لفظ المتن الذي لم يذكر قريب من لفظ المتن المذكور قبله، وهذا هو معنى نحوه، يعني أنه متفق في المعنى ويختلف في الألفاظ، وهذا بخلاف كلمة مثله فإنها تعني المماثلة باللفظ والمعنى، وأما نحوه تعني الموافقة باللفظ، الموافقة بالمعنى مع الاختلاف باللفظ. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرني هارون بن عبد الله.
أخبرني هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن معاوية بن عمرو.
عن معاوية ابن عمرو المعني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق الفزاري.
عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم وهو محمد بن محمد
إبراهيم
محمد بن الحارث أبو إسحاق الفزاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
عن ابن عون وهنا عندكم عن أيوب وفي تحفة الأشراف عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون وفي السنن الكبرى أخذ من المجتبى وذكر أيوب لكن الذي في تحفة الأشراف عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي فكيف تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما ومثل ما تقدم يعني من كونه أصاب الأرض وأنها أنفس ماله وأنه جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة بها فأمره بأن يحبس أصلها ويتصدق بها أي بالثمرة والريع والنتاج ويكون ذلك في الفقراء والقربى وابن السبيل والرقاب والضيف وأن له أن يأكل أي الولي بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه يعني كونه يأكل ويطعم يعني صديقه دون أن يكون متمول فيه يعني متجر فيه متخذ تجارة أو متخذ مال يتموله ويتصرف فيه وإنما المقصود هو انتفاع وأكل دون أن يتجر فيه. نعم.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة.
أخبرنا حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن يزيد هو ابن زريع.
عن يزيد هو ابن زريع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عون.
عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن ابن عون قال وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأمره فيها فقال إني أصبت أرضا كثيرا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر فيها؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على أنه لا تباع ولا توهب فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح يعني على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا غير متمول. اللفظ لإسماعيل.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم والإسناد.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن بشر.
عن بشر بن مفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عون.
عن ابن عون وقد مر ذكره.
وأنبأنا حميد بن مسعدة.
ثم قال وأنبأنا قال النسائي وأنبأنا حميد بن مسعدة وقد مر ذكره.
عن بشر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر.
عن بشر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره في ذلك فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فحبس أصلها ألا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقه غير متمول فيه.
ثم ورد النسائي حديث عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن أزهر السمان.
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره عن أزهر السمان وهو
ثقة أخرج له نعم
ثقة
أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة
عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر
عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر ولا ما فيه
لا هذا من مسند من مسند ابن عمر هذا
وش قال عن ابن عمر إيش
عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا
أي نعم وقد مر ذكر هؤلاء.
قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة رضي الله عنه إن ربنا لا يسألنا عن أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي لله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب.
ثم أورد النسائي حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه
حديث أنس
رضي الله عنه أن أبا طلحة لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون قال إن ربنا ليسألنا عن أموالنا يعني يطلب منا أن نتصدق من أموالنا وأن تكون الصدقة في الأحب والأنفس يعني الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون فهذا فيه حث وتنبيه إلى التصدق والإنفاق وأن يكون ذلك بالأحب وبالأنفس والأرغب عند الإنسان فقال إيش أشهدك يا رسول الله
نعم أشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي لله
أشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي لله يعني أنه جعلها في سبيل الله عز وجل يرجو ثواب الله عز وجل من هذا المال الذي هو أحب ماله إليه أو من أحب ماله إليه أيوه.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب.
فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يجعلها في قرابته في حسان بن ثابت وأبي بن كعب وهذا يدلنا على أن الأقربين هم أولى بالمعروف وأنهم أولى الناس ببره ببر القريب وإحسانه ولهذا عمر رضي الله عنه جعل ذي القربى أي قرابته لهم نصيب يعني من هذا المال أو من هذا الوقت والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أبا طلحة بأن يجعل ذلك في قرابته المحتاجين فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم والإسناد
قال أخبرنا أبو بكر بن نافع
أخبرنا أبو بكر بن نافع ومحمد بن أحمد بن نافع ثقة
صدوق
أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه
مسلم والترمذي والنسائي
أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي
عن بهز
عن بهز بن أسد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن حماد
بن سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
عن ثابت
بن أسلم البناني البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عن أبي طلحة وهو زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين فهو يخبر عن ما حصل من زوج أمه أبي طلحة رضي الله عنه من مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم و رغبته في التصدق في جعل أرضه في سبيل الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بأن يجعلها في القربى. نعم.
قال باب حبس المشاع. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن 100 سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي حبس المشاع. المشاع هو المشترك الغير المتميز، لأن التحبيس يكون للمعين المتميز وللمشترك الغير المتميز، يعني مثل ربع أو كذا سهم من أسهم من أرض أو بستان، فإن هذا مشاع، لأن يعني معنى كونه مشاع أن حق كل واحد منهم مشاع في الكل، لا يستطيع أحد أن يقول هذه القطعة لي وهذه القطعة لك، بل كل قطعة صغيرة فهي مشتركة ولكل واحد حق فيها، ما دام أن الأرض لم تقسم ويعرف كل حقه بالتحديد، فإن كل واحد من المشتركين له نصيب في كل جزء من جزئيات الأرض المشاعة المشتركة. وعمر رضي الله عنه له 100 سهم في أرض مشاعة في خيبر، وقد تصدق أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتصدق بهذا المال بأن يجعله صدقة جارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يحبس أصلها ويسبل منفعتها. يحبس الأصل بأن يمتنع من بيعه وشرائه وهبته وعدم التمكن من إرثه، لأنه خرج من ملك صاحبه بالتحبيس، ويسبل المنفعة يجعلها في سبيل الله عز وجل تصرف في وجوه الخير التي أرادها. ولهذا الفقهاء أخذوا من هذا الحديث تعريف الحبس أو التحبيس، فقالوا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أن الأصل يحبس أو يحبس فلا يتصرف فيه، لا يتصرف فيه مالكه ببيع أو هبة، ولا يورث من بعده إذا مات لأنه خرج من ملك صاحبه. وأما المنفعة التي تخرج منه فإنها تصرف في سبيل الله، النخل والزرع، الأرض التي فيها النخل عندما يجذ النخل، النخل لا يملك، النخل أصله وقف وثمرته وقف، تصرف في وجوه البر، فإذا جذ فإنه يصرف في وجوه الخير التي جعله فيها، والأصل ثابت محبس لا يتصرف فيه ولا يخرج ولا يتمكن صاحبه من بيعه وهبته لأنه خرج من ملكه بالتوقيف. فالوقف تعريفه عند الفقهاء تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني يحبس الأعيان ويجعل ثمراتها وريعها ونفعها يصرف في وجوه البر، لا يباع هو ويصرف قيمته في وجوه البر لأنه لا يباع لأن الأصل ثابت، وإنما الذي يصرف في وجوه البر هو الثمرة والمنفعة التي تخرج منه. عمارة وقفها ما يتمكن من بيعها ويصرف قيمتها في الفقراء والمساكين، قيمتها ثابتة فيها وباقية فيها، لكن أجارها كل سنة هذه منفعة أخذ مقابلها أجرة، هذه الأجرة تصرف في وجوه البر، فتكون العين ثابتة مستقرة والمنفعة تأتي ثم تصرف في وجوه البر، كلما جاءت المنفعة صرفت في وجوه البر. فالحديث فيه اعتماد الفقهاء على تعريف الوقف، حيث قالوا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبس أصلها وسبل ثمرتها.
قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن،
أخبرنا وذكر المشاع يأخذ من قوله 100 سهم، يعني معناه أنه فيها أسهم وأنها ليس مستقلا بها، لأن الأسهم كما هو معلوم هذا له 100 وهذا له 100 وهذا له 100 وهكذا، كل صاحب سهم لا يستطيع أن يقول هذه القطعة لي أو هذا الجزء لي، بل كل جزء من جزئياته لكل شريك فيه نصيب لأنه مشاع. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن.
أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المكي المخزومي وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
نعم.
أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن سفيان بن عيينة.
عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل، قال فاحبس أصلها وسبل الثمرة.
ثم ورد النسائي حديث عمر أو حديث ابن عمر عن عمر قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يحكي ابن عمر راويا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عنده 100 رأس اشترى بها 100 سهم من أرض خيبر، وهو يستشيره في أن يتصدق بها، فقال عليه الصلاة والسلام احبس أصلها وسبل ثمرتها. قال إيش؟ احبس
أصلها وسبل الثمرة.
احبس أصلها وسبل الثمرة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي.
أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس. محمد بن عبد الله بن بكر الخلنجي وهو صدوق أخرج حديثه
النسائي.
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره.
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.
عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا محمد بن مصطفى بن بهلول قال حدثنا بقية عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع.